ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في شرح هذا الكتاب الماتح، سهل العبارة والسلس، والذي يعني مثله هو متن، يعني يحسن بك أن تحفظه. نعم، يحسن بك أن تحفظه، فيه مجملات الاعتقاد وكلياته، ورجل لا يتكلم إلا بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن إجماع الصحابة في هذا الباب. يقول: وقفنا عند قوله: واعلم أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب. طب هو هنا يتكلم عن حقيقة العلم، إذن ما هو حقيقة العلم؟ ولكن العلم، العالم من اتبع الكتاب والسنة، من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم، وإن كان قليل العلم. ولذلك هذا كلام الشافعي بعينه: ليس العلم ما حفظ لكن العلم ما نفع، والله تعالى أعلم. ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما نفع. وهم كانوا يتعلمون العلم لأجل أن يعملوا به، لا لأجل أن يباهوا به، ولا لأجل أن ينالوا به المناصب والوجهات والرئاسات وما شابه ذلك. قال: وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير الروايات والكتب. قال: واعلم أنه من قال في دين الله، مسألة الكتب وكثرة الكتب وقلة الكتب مسألة يعني يسأل فيها كثير من الطلبة أحيانا، كل يعني كثرة الطلب، كثرة الكتب وجمع الكتب وما شابه ذلك هو فضل، يعني فضل الله عز وجل وشيء طيب، ويؤجر الإنسان عليه، لا سيما إن كانت له فيه نية حسنة لنفع نفسه ونفع أولاده والطلبة بعد ذلك وما شابه ذلك. لكن ليست كثرة الكتب دليل العلم، ليست كثرة الكتب دليل العلم. لكن يعني قد تجد مكتبات علماء كبار، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مثلا، شيخ ابن عثيمين، يعني ربما مكتبات بعضنا أضعاف شيخ ابن عثيمين مثلا في كافة العلوم وأحسن الطبعات وما شابه ذلك. لكن: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا حقيقة الأمر. فالحقيقة أنك إذا توفرت على كتاب أو متن وأتقنته وكررته، فيفتح لك فيه فتح عظيم، تكرر حتى في الشرح، الشروح للطلبة وما شابه ذلك، هذا من أعظم أسباب الفتح على الإطلاق. أما أنك يعني تأخذ المتن فتقرأه قراءة سريعة دون تأمل ودون تدبر ودون أن يعني تقرأ عليه الشروح وتصل إلى كما يقال ما بين السطور، فهذا في الغالب يعني لا ينفع كثيرا وليس بمفيد إفادة كبيرة. ثم إنك تتعلم هذا العلم لكي تعمل به ولكي يوصلك إلى خشية الله عز وجل. ولذلك قال المتقدمون: إنما العلم الخشية، العلم الحقيقي هو الذي يوصلك لخشية الله تبارك وتعالى، فإن لم تصل إلى الخشية فلا قيمة العلم. قال: واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. مسروق يقول: دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل للنبي: قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وما اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة فلاح أو فلج، يعني انتصر على أهل البدعة كلهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وذكر حديث الفرقة، وقال: كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابه. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم التنطع وإياكم التعمق، وعليكم بدينكم العتيق. لكنه هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم يعني احذروا التنطع واحذروا التعمق في الأشياء التي لا تفيد، عليكم بدينكم العتيق، يعني الذي ورثتموه من كتاب الله وسنة نبيه ومن كلام أصحاب الصادق الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. هذا هنا كانت هناك جماعة والمسلمون متفقون على كل شيء، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والهوى والميل إلى الدنيا، وحصلت فتن بعد ذلك، لا حصر فتنة الخوارج ومعركة صفين والجمل وما حصل على ذلك من أحداث عظام وأهوال كبار. قال: وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لك رخصة، أنت اتبع ولا تتبع، ما كان عليه الصحابة اتبعته وما لم يكن عليه الصحابة لا تتبعه. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن يعني إذا اتبعت رجلا أحدث شيئا فأنت كالمحدث تماما سواء بسواء، أو فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى، وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك من إبليس طريقه واضح، ترك الكتاب والسنة وترك الحق جملة وتفصيلا، أما هذا فإنه يلبس الحق بالباطل. قال: ومن عرف ما ترك أهل البدع السنة وما فرقوا منها فتمسكك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعاون وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأبواب الأربعة 72 هوى، 72 فرقة، وهنا يبني هذا كله على هذا الحديث. ففرقة واحدة هي الناجية، وهي التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقية الفرق هذه فرق اتبعت الأهواء وفرقت الأمة ومزقت شملها، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، ومن آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة والناجي إن شاء الله تعالى. طيب، قال: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة، وقفوا خلاص واتبعوا لم يبتدعوا. قال: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا. يعني هنا بتكلم عن أسباب الكفر، ماذا؟ الجحود، تجحد شيئا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يزيد في كلام الله عز وجل ما ليس منه أو ينقص منه ما ليس منه، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء، لما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن الغلو في شخصه العظيم الكريم الشريف: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الغلو، وأعظم أودية الباطل الغلو عموما في الأفاضل وفي غير الأفاضل وفي الأمور عموما، حتى التعمق والتكلف في العبادات والغلو فيها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو من عن الله تعالى وعن رسوله، كل هو لم يخرج عن هذا، قال الله قال الرسول قال الصحابة رضي الله عنه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله عليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، يعني من سألك عن شيء من ذلك فعرفه إياه ولا تكتمه، فعسى الله أن يرد به حيرانا من حيرته إذا تلوته على مسامعه وعرفته مفرداته، أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك في الأمر الأول العطيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم الله والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من استحل شيئا، هو تكلم عن الجحود والإنكار هذا كفر، وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس بدين لله، ليس يدين لله بدين، لأنه رجل تكلم كما قلنا بمجملات الكتاب والسنة والكليات، فمن سيأخذ بخلاف ذلك فخالف الكتاب والسنة. وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد جميع ما قال الله هو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها، فعليك بالقبول ودع المحال واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء من مراء والجدال بغير حق وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله يعني اتبع ولا تبتدع، يعني سير على ما صار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن يعني تتبع أي أحد على بدعته مهما كانت كبيرة أو صغيرة. قال: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، في المسند من حديث ابن الزبير قال أوصاني خليل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أدركت شيئا من هذه الفتنة فأعمد إلى أحد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك حتى لا يشترك في الفتنة. قال عليك بخاصة نفسك بقى، والزم دارك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. قال فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفز من جوار الفتنة وإياك والعصبية، أو فز يعني ابتعد من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة على الدنيا ليس على الدين والجهاد في سبيل الله، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه، اللهم أمين. قال وأقل من النظر في وأقل لا تنظر في النجوم، نظر في النجوم طبعا لمعرفة الغيبيات، وهذا أمر لا يصح ولا يجوز ولا يمكن أن يصل الإنسان منه إلى شيء. قال وأقل من النظر في النجوم، النجوم نظر فيها إما لاستشراف الواقع ومعرفة الغيب وهذا طبعا محرم ولا يصل الإنسان منه إلى شيء، أو معرفة مواقيت الصلاة فهذا لا بأس به. قال ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، ثلاث ارفضوهن. مهران يقول هذا سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم والنظر في القدر، لأن الإنسان لا يصل من وراء ذلك إلا إلى كل شر وسوء. قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، أصحاب البدع، حكم في أهل الكلام كما يقول الشافعي أن يضربوا بالجريد والنعال ويطوفوا بهم في الأسواق، ثم يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال وعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء. الله 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 الله، لا هذه الأخلاق وهذه الصفات تعدي، يعني إنسان يجلس مع أهل الهم وأهل الهمم العظيمة الكبيرة الذين يعني يشتهرون في طاعة الله وفي طلب العلم والعبادة وفي السعي كي يكف وجوههم عن الحرام وعن منة الناس. قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. شوف بذلك كثير من الفرق الصوفية الضالة المبتدعة، ويعني الحقيقة أن هذه الموالد وهذه الأشياء التي يعني ابتدعت في الأمة لم تكن في عصر الصحابة، اتفقنا يعني نحن اتفقنا أننا ننظر إلى ما كان في عصر الصحابة فنأتيه، وما لم يكن في عصرهم فلا نأتيه، هذا أمر. الأمر الآخر اتفقنا كذلك على أمر أعظم من هذا، وهو ماذا يا شباب؟ اتفقنا كذلك على أن هذه الفرق كلها والفرق الصوفية مثل هذه الأشياء يعني وقعت في القرن الرابع الهجري، موالد كثيرة واختلاط نساء برجال وفواحش لا حصر الله وشرب المخدرات وفساد عريض، هذا لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله عز وجل، وإن زينه بعض الحمقى يا رجل، حتى وإن كان هذا مشروعا ويترتب عليه هذا الفساد الرهيب فكيف تقول به وكيف تدعو إليه وكيف تنافع عنه وكيف تحجج عنه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يا بني ستسأل والله عن هذه الأقوال التي أتيت بها وابتدعتها في دين الله عز وجل. قال وعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، فالإسلام قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، والكف عن حرب علي ومعاوية، يعني كف عما وقع بين الصحابة وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، يعرف الحق وعرف أهله لا بأس بذلك ولا بأس من دراسة هذا، لكن كف عن هذا ولا تطعن في أحد منهم بمثل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم أن جيش علي على الحق، وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية وقتلته فئة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لكنه اجتهد وله أجر المجتهد المخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فنكف عما وقع بينهم. قال ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأسهاري وأختاني، محفوظ الله الله فأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، كما عند أحمد وغيره يعني من ضعفه كثير من أهل. قال وإن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حدث طبعا في الصحيحين. قال: واعلم انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. لا يؤخذ مال. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، كما عند احمد بسند صحيح. لا يؤخذ، فالمكوس والضرائب ومثل هذه الاشياء كلها تؤخذ بغير طيب نفس، بخلاف الزكاه. الزكاه تؤخذ شاء ام ابى، اما بقيه مال المسلم فلا يحل الا بطيب نفس منه. وان كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لاحد ان ياخذ منه شيئا الا باذنه، فانه عسى ان يتوب هذا فيريد ان يرده على اربابه، فاخذت حراما او اخذت حراما. والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق الا ما ظهر فساده، فان كان فاسدا ياخذ من الفاسد ممسكة نفس، ولا تقول اترك المكاسب واخذ ما اعطوني. ولم يفعل هذا الصحابه ولا العلماء الى زمننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنيه خير من الحاجه الى الناس. التعرض لمنه الناس عظيم، ولذلك حتى في ابواب الفروع والفقه تجد ان الشريعه دائما تجنح لمحاوله البعد عن منن الناس. قال: والصلوات الخمس جائزه خلف من صليت الا ان يكون جهميا، انه يكفر الجهميه، يعني هي جائزه خلف البر والفاجر الا ان يكون جهميا انه مكفر، فانه معطل، وان صليت خلفه فاعد صلاتك انه يكفره. وان كان امامك يوم الجمعه جهميا وهو سلطان فيخشى سيفه وتخشى مضرته و يخشى سجنه، فقال وهو سلطان فصلي خلفه. طب بعد الصلاة خشت على نفسه وماله وأولاده، قال: وأعد صلاتك، وأعد صلاتك، لأنه مضطر. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك، حتى يقول حتى وإن أصاب شيئا من الفجور والفسق لا تعد صلاتك. قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه ومعلوم تاريخيا ومتواتر، قد دفن هنالك معه، فإذا أتيت القبر بالتسليم فسلم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك أيها الفاروق. سلم عليهم الثلاثة، رسول الله ثم أبي بكر ثم عمر. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف عن المنكر هو من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه، هذا تكلمنا الحاكم، والتسليم على عباد الله أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أقل ما يمكن أن يرى الله عز وجل منك أن يرى قلبك كارها لهذا المنكر. قال: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. اقتدي به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. هذا من البدع الأشياء التي انتشرت، ولذلك مذهب الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. خلاص، هذا مستور من المسلمين، فنأخذ ما ظهر لنا منه ونكل باطنه إلى الله تبارك وتعالى. قال: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة، لا ينبغي لأحد أن يعمل به ويدعو إليه. البطنية، يقولون أن الأشياء لها ظاهر وباطن، واستباحوا دماء المسلمين وحرفوا كتاب الله وشرائعه، وفضائحهم كثيرة جدا، وهو معلوم، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. الإسلام دين واضح وظاهر ومعروف. قال: وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعني مسألة الهبة لا تكون، أو امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن الهبة جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز لمن سواه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زوج إلا بولي، هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا زوج إلا بولي وشهد عدل، فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا. يعاقبان بمعنى لا يقال زنا، أنه قد يكون متأولا، قد يظن أن هذا جائز أو ما شابه ذلك، إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. صداق هو المهر، وشاهدي عدل وصداق. قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. أي صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لك أن تطعن عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقال ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. لفظ أنا ما ادعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. صح الشيخ ناصر، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. وإذا سمعت رجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله، أن يعني تجاهد معه وتصلي الجمعة معه والجمعة، فظلمه على نفسه وطاعتك لنفسك، وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك له. السلطان شيء من اثنين، إما أن يكون كافرا وهذا إن اعتقدت فيه الكفر تصلي خلفه إن كنت مضطرا ثم تعيد الصلاة، وإما ألا يكون كافرا ويكون مسلم لكن عنده بعض الظلم وبعض الجور فمثل هذا تصلي خلفه. فمذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب هوى. الإمام أحمد يقول هذا، يقول لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان للحاكم. لماذا؟ لأن بصلاحي صلاح الأمة، إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. يقول لو أن لي دعوة مستجابة، يعني يعلم أنها مستجابة بين يدي الله تبارك وتعالى، قال لدعوت بها للسلطان. قال فعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعت رجل يدعو للسلطان بالصلاح فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتعداني إلى غيري، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه للبلاد والعباد. ده الأصل، يعني دائما تدعو الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى لهم أن يصلحهم، فإن بصلاحهم صلاح البلاد والعباد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلم. قالوا لا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فجعل الله عز وجل في عداد أهل البيت ويطهركم تطهر. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة. من علامات أصحاب السنة تعاهد الصلاة في المسجد، والحقيقة أن الصلاة في البيت صارت آفة عظيمة جدا، يعني وقع فيها كثير من الناس. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، فاعلم أنه صاحب. كل هذه علامة من علامات أصحاب الهوى، قد لا تكون مؤكدة فيه لكن هذا واضح. قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام ما حكى في صدرك فهو شبهة. الحلال الواضح، الحلال كما قلنا السلام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذه المشتبهات الأصل فيها العمل فيها أن تتركها، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل راع حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال والمستور من بان ستره، خلاص مستور لا نعرف عنه شيء. قضية الستر من القضايا العظيمة جدا، والناس كلهم يسيرون في ستر الله عز وجل، فلا أحد يدري ما الذي يدور في القلوب وما الذي يدور في الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فالمستور خلاص بان ستره، والمهتك من بان هاتكه. وإذا سمعت رجل يقول فلان النصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت رجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. الجهمية يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة وما شابه ذلك. وكذلك من كان محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه جميعا فيتهمه الرافضة بأنه ناصبي، يعني ناصب آل البيت العداء. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فعلم أنه خارجي معتزلي، أصل من أصول المعتزلة التوحيد، وهم يعنون به بخلاف ما يعنيه أهل السنة. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فعلم أنه قدري، أن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع أرادوا من ورائها أن يشيعوا معاني معينة في نفوس العام. وقال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. طبعا ذكر هذه الأشياء لأن كل بلد من هذه البلاد كان فيها غلو في هذه الأبواب، فأراد أن يسد الباب على من يأخذ العلم، يأخذه من أهله لا يأخذه ممن انتشرت بدعهم. فلا تتبع رخص أهل الفقه والعلم، لأن المتتبع لرخص المذاهب هازل بدينه. قال وإذا رأيت رجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، يعني أصحاب النسب ده رأيت الرجل يحب أيوبا وابن عون ويونس بن عبيد، أتكلم بقى عن طبقة التابعين، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ وهب بن جرير بن سلم ومالك بن أنس والأوزاعي وزائد بن قدامة، فعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم فعلم أنه صاحب سنة، هنا يذكر أصحاب السنة من التابعين وأتباع التابعين. قال وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره واعرفه، لأنه يتأثر دينه بهم، إما أن يكون على طريقتهم أو سيتأثر بهم، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، أنت تبين له حال أهل الأهواء، فإن أصر فاتقه، فإنه صاحب هوى وكانوا يأمرون باجتناب أصحاب الأهواء. قال وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر لا يريد لك، لا مش دعوة، أنا أريد القاعدة التي قعدتها، ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وانت ستجد أن طريقتهم وحالهم اجتناب أهل الأهواء، اجتناب أهل البدع، اجتناب هؤلاء الذين قد يؤثرون في الإنسان. الإنسان مسؤول أولا أن ينجو بنفسه بين يدي الله عز وجل، وأن يحفظ دينه وأن يحفظ قلبه، ولا يجلس مع من يشوش عليه دينه وقلبه ويشوش عليه اعتقاده، اعتزال أولى. قال وأعلم أن الأهواء كلها رضية، يعني سيئة، تدعو إلى السيف، وأرضأها وأكفرها الرافضة. انظر إلى الرافضة والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندق، هذا أصل مذهبهم. قالوا أعلم أن من تناول أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بسوء، فعلم أنه إنما أراد محمدا، لأنه يقول رجل سيء صاحبة أقوى من سيئين، وقد أذاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل رضيء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصية، معصية عليه على كل حال، لكن يعني يقول، يعني يقول هو أهون، الذي يريده هنا في هذه الفقرة هو أهون، وإلا فمصاحبة كذلك أصحاب المعاصي تعدي. وإذا رأيت رجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه، يعني وإن كان مجتهدا في العبادة لكنه صاحب هوى وصاحب بدع، ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا أمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. تستحلي يعني يحب طريقه، إذا عاشره وجد أخلاقه الحسنة وشبه ذلك يميل معه في أهوائه وبدعه. رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيته أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان، كأنه نسبة للمخنث، أو ولأن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء، لأن فساد شديد للبدع، هذه معاصي يتوب الإنسان منها فيتوب الله عز وجل عليه، أما هذه الأمور فإنها تطعن في المعتقد وتخرج الإنسان من الملة. أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيت لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضل ابنه حتى يكفر فتضيع دنياه وأخرى. قال فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة. في عصره لا أدري لو جاء إلى عصرنا ماذا كان سيقول، إلا من عصم الله منهم. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي أو ثمامة أشرس أبو الهذيل العلاف وهشام الفوطي رؤوس المعتزلة أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، وإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. قال والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. قال ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فانظر إن كان صاحب سنة له معرفة. صدوق كتبت عنه ألا تركته، وهذه طريقة عامة في الأخذ عن أهل العلم، أن يكون صاحب سنة وصاحب هدي وصاحب دل، أما إن كان مبتدعا وكان غيره يسد مسده ويوجد غيره وأنت محتاج، فإن لم يكن إلا هو وأنت محتاج لهذا العلم الذي يعني لا يوجد إلا عنده، فلا بأس على أن تحذر بدعته، وإن كان غيره موجودا فإياك أن تذهب إلى هذا. قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، هذا كل من الأمور المبتدعة، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح، لم يدعونا في لبس، من قبلنا يعني من الصحابة والأئمة والتابعين واتباع التابعين لم يتركوا لنا الأمر هكذا، وإنما يعني بيّنوا لنا الأمور، بيّنوا لنا الحق من الباطل، فقلدهم واسترح، قلدهم يعني اقتدي بهم واتبع سبيلهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقص شيئا، تؤمن بمتشابهه وتعمل بمحكمه، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل الهواء، فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك والجلوس معهم. فما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلب شيء لا أسمعه ولا أجلس معه. وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة فضيحة لهم. وإذا أخذ بالسنة تبين القرآن، تبين مجمل القرآن، وتخصص عامه، وتقيد مطلقه، وتوضح غرائبه، فهنا خلاص لا حجة له، لكنه يريد أن ولذلك الشافعي يقول هذا القرآن أحوج للسنة من حاجة السنة إلى القرآن، لأنها لا تترك لمبتدع أبدا مجالا للكلام. قال يريد أن يرد أثر صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، ويزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد ورد أثر صلى الله عليه وسلم إذ قال إن نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، كيف أن السلام كل ينزل وأنت كل ينزل؟ فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد كلمه وأرشده، هذا فرضك، قال فكلمه وأرشده. وإذا جاءك يناظرك فاحذره، لأنه يزرع شك في قلبك، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصوم والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. تعالى عن هذا المجال. قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات نشطة؟ فقال لو كنت محلوكا لضربت عنقك. وقال عليه السلام المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، ودعوا المراء لقلة خيره. حديث لا صح، لكن الجدال يعني إن كان ستكون له ثمرة ويؤتي ثماره، قد ثبت نفسه لما جادل عمل وفود الكفار والمشركين وأصحاب الوفود، وجادل النصارى، وحتى قال الله عز وجل له فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجادلهم صلى الله عليه وسلم. فإن كان سيترتب على هذا الجدال حق وخير فلا بأس بالمجادلة، لا بأس بالمجادلة. أما إن كنت سترى أنه سيضلك وأنه إنما دخل في هذا من باب المماراة ومن باب رد الحق ومن باب التشويش على الناس، فالأولى أن تعتزله، وهذا هو الحق في هذا الباب. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه له من هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق كما قال. قال ولا يحل للرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع فيه خصال السنة، فلا يقول له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن مبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء، من هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. قدرية مرجئة شيعة خوارج، وتتشعبت منهم الأهواء بعد ذلك. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع، ولو آخر التشيع يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم. ومن قال الإيمان قول وعمل فيزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وصاحب سنة. هذه الأربعة أصول الكبار التي تفرعت عنها البدع بعد ذلك، وبين فيما خالفوا فيه بأن تتبع الكتاب والسنة فيما خالفوا فيه. القدرية خالفوا في خلق أفعال العباد، تقول لا، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. المرجئة قالوا بإخراج أعمال الجوارح من الإيمان، مسمى الإيمان، وتقول لا، الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وهذه أركان الإيمان وهكذا. قال وبدعتهم ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. الرجعة هؤلاء الأموات الذين ماتوا علي بن أبي طالب وغيره، والإيمان مات ثم سيرجع مرة أخرى. نحن نؤمن إلا بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبله من القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، هذا قول الرافضة والباطنية، وتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيانا يبعثون. وقال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة، من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، فقد رفض آثار الصحابة. مسألة تقديم عثمان على علي وعلي على عثمان مسألة اختلف فيها قديما، لكن استقر إجماع أهل السنة والجماعة على ترتيب الخلفاء الراشدين بترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زلالهم زلال الصحابة، يعني فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. قال والسنة أن تشهد للعشرة، هذا الكلام في الاعتقاد من الصحابة الذين شهد الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، تقول مثلا علي عليه السلام مثل هذا. وتعلم أن عثمان قتل مظلوما بلا شك، ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وأمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يشهد حرفا منهم فصاحب سنة وجماعة كامل كامل ولد فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قال ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا، ولا طاعة لبشر في معصية الله، هذا من السنة، ولا يحب عليه أحدا، وأكره ذلك كله لله. أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الإيمان بأن التوبة فرض على العباد وأن يتوب إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيره. قال والإيمان بأن التوبة فرض على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن قصر في العمل. قال بشر بن الحارث السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال الفضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة فإذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه متبع لأصحاب رسول الله، وإذا رأيت رجلا من أهل البدعة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين. قال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، هذا يقل 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 حتى يتخذوا الناس هزءا ويهزؤون بهم وينبذونهم ويكونون غرباء بين الناس. قال العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. قال أحمد بن حنبل مات رجل من أصحابي فرؤية في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العلي من مات على السنة مسطورا فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاة، وما جعلنا من المعتصمين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحكى في صدرك شيء مما يقولون أكبتك في نار جهنم والعياذ بالله. وقال الفضيل بن عياض من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة كثرة الأهواء. ولذلك من سنة الله تبارك وتعالى أن من أكثر النظر في الكتاب والسنة فإن الله عز وجل يفتح له ينبوع الحكمة وبالحكمة وبالخير وبالبركة. قال من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، غضب الله تبارك وتعالى والبعد من رحمته. قال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض من جلس من صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره جلسهم. وقال الفضيل بن عياض من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. حديث الآثار عنه في ذلك كثيرة، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته مبتدعا فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذا كله طبعا كلام ليس عليه دليل، لكن على كل حال يحسن بأهل الفضل والخير ألا يجلسوا إليهم ولا يناظروهم ولا يرفعوا قدرهم، ويحسن بهم كذلك ألا يتبعوا جنائزهم حتى يكون ذلك رادعا لمن هو مثلهم من أهل البدع. وقال الفضيل بن عياض: أكل مع يهودي ونصراني ولا أكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد حتى لا أراه ولا أسمع منه ولا أتكلم معه، وهكذا. قال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن طهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة حتى يستهين به الناس وحتى يبتعد عنهم. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، إياك أن تفعل. والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب شرح السنة لإمام أهل السنة في وقته وعصره، أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهار، المتوفى سنة 29 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تفي بهذا القدر يا إخوة، وللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب آخر من كتب معتقد أهل السنة والجماعة. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.